قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفه نحو القبلة. قال باب. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. شطره تلقاؤه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بين الناس بالصبح بقباء جاءهم رجل فقال: أنزل الليلة قرآن فأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا كهيئتهم فتوجهوا إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام. قال باب. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم الآية إلى قوله ولعلكم تهتدون. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بوب بالآية. والوجهة تطلق على وجهة الصلاة أي القبلة كما ذكر الحديث تحت الآية مفسرا لها به، هي كقوله لكم دينكم ولي دين، وهي كقوله وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي كل له وجهة، فالذي وجهك الله عز وجل إليه هي هذه القبلة، وإن كانت وجهتهم تلك فهم ليسوا متبعين وجهتك وأنت لست متبعا وجهتهم. وهكذا الوجهة قد تطلق على المعنى، وجهة المعنوية، أي كل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تطلق على الوجهة المعنوية أي أنهم لهم دين ولكم دين. ثم عقب بالآية بعدها: فاستبقوا الخيرات أي سارعوا إلى ما كان من خير، وقد هيأ لكم الله عز وجل طريق السبق أينما تكونوا أنتم وهم يأتي بكم الله جميعا، فيعلم الله عز وجل المحق من المبطل ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله على كل شيء قدير. والآية من أدلة المسابقة وفضيلة سابقية هذه الأمة، إنها سابقة بالخيرات في وجهتها وقبلتها، وفيها دلالة على الثبات على الحق، ولكل وجهة هو موليها يثبت إلى ما على ما هيأه الله لكم ومكنكم منه، فهذا من فضل الله. ثم ساق من طريق محمد بن موسى وهو العنزي أبو موسى العنزي محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء، وبعض طرقه عنعنه أبو إسحاق مدلس، وهذه الطريق فيها التصريح، تصريح بالله بالسماع. قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم صرفه أي الله سبحانه وتعالى وجهه نحو القبلة. وهذا التوجيه مبين في الحديث الذي يليه، نحو القبلة أي شطرها تلقاءها، فالمشاهد لها يعني يتجه قبل إليها مباشرة. ولعلك ترى بعض الحجاج والزوار والعمار في داخل الحرم والكعبة أمامه وهو يميل عنها، وربما كان بعيدا متجها إلى غير جهتها جهلا منه أو غفلة لزحام أو لغيره، فلا عذر لمن كان مشاهدا لها عن أن يميل عنها، لا بد أن يستقبلها. وبقي هل ينظر إليها حال الصلاة؟ الأفضل أن ينظر بين يديه بين موضع سجوده، لأنه إذا نظر إليها مع ما فيها من زخارف ومع ما في ذلك أيضا أمامها من طائفين وغير ذلك قد يشغل، فإذا كان يشغل بذلك عن صلاته فلينظر بين يديه أفضل. وإن لم يكن يشغل نظر إليها في بعض الحالات لا بأس بذلك لعموم هذا الدليل، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وهذا وإن كان عاما في البعيد والقريب، لكن القريب لو نظر إليها بعض الحالات لا مانع، ما لم يشغل عنها فإن النبي يشغل بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في تلك الخميصة فلما نظر إليها قال إنها ألهتني عني فعن صلاتي، وردها إلى أبي جهم خشية أن تلهيه في صلاته أن ينشغل بها. فأي شيء تلهو به في صلاتك تنشغل به غض بصرك عنه، وحاول أن لا تصلي إليه ولا تنظر إليه في الصلاة حتى لا تشغل به. ومما يدل على أن المصلي ينظر بين يديه أن الشاة مرت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فساعاها، أنه رآها حين مرت وجعلها تمر خلفه، وأن الشيطان أراد أن يجتاز بينه وبين سترته فخنقه ولم يتركه، لو كان مغمضا عينيه أو ناظرا إلى بعد لما رآه. والشاهد من ذلك أن هذه هي السنة، النظر بين يدي المصلي ينظر بين يديه أي موضع سجوده ونحو ذلك. وبوب البخاري رحمه الله لأنه لا بأس أن ينظر أمامه شيئا ما، نذكر مثل هذه الأحاديث لا سيما وقد قال النبي رأيت النار تحطم بعضها بعضا، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهي تضطرب لحيته بالقراءة، فمعناه أنهم رفعوا رؤوسهم إلى موطن لحية النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك ليس بمنكر ما لم يشغل به الإنسان. قوله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي حيث كنت، سواء كان في فرض أو نفل، إلا أن يكون في سفر فإنه يحصل فيه التخفيف في عديد من الأمور، منها قصر الرباعية إلى ركعتين، ومنها التخفيف في القراءة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ربما قرأ بالمعوذتين ونحوها، ومنها الفطر حالة يعني رخصة الفطر لمن كان مسافرا في رمضان في نهار رمضان، ومنها أنه يصلي الوتر والنافلة على راحلته، هذا من التخفيف. أما البلدي صاحب البلد لا يصلي النافلة على راحلته، على سيارته، على جمله، على حماره، لا، إنما يصلي عليها المسافر تخفيفا لعديد من الأمور. ليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وفسر الشطر عند قتادة وغيره بأنه تلقاء، وتلقاء الشيء أي جهته مباشرة، جهته مباشرة. ثم ساق عن محمد بن إسماعيل، حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري عبد العزيز المسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار، وعبد الله يتكرر في هذا السند، وتابعه قتيبة عن مالك أن تتابع عن عبد الله بن دينار به، فساق فيه حديثين عن البراء عن ابن عمر رضي الله عنه، حديثين عن ابن عمر في استقبالهم حين أتاهم من أتاهم يخبرهم، أتاهم الرجل يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة، فحيثما كنت حتى ولو كنت في صلاة، هذا شامل، استقبلوه وهم في الصلاة، كونهم في الصلاة واستقبلوا حيثما كنت، وولي وجهك شطر المسجد، في جو، في طائرة، في سفينة، في سفر، في حضر، في بيتك، في المسجد، ما تصلي أي صلاة إلا إلى المسجد الحرام والمقصود به الكعبة. فقد يقول قائل هذا حيثما كنا، يعني لا يعني يمكن أن يصلي الإنسان في حالات إلى غير في نافل أو فرض، لا، لا وجهة له إلا إليها في صلاته. هؤلاء استداروا وهم في الصلاة ولم ينتظروا حتى يخرجوا من الصلاة، فكانوا في صلاة واتجهوا وهم في صلاة، وحيثما كنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واستدلوا بهذه الآية لما أجمع عليه العلماء بهذا الحديث أنه إلى أي جهة من الكعبة استقبل أنها وجهته، وأنه لا يشترط أن يولي أن يستقبل الناس كلهم مقام إبراهيم، لا الذين هناك في مكة ولا الذين بعيد أبعد، ولا يشترط أنهم يستقبلون الباب كما جاء فيه من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جهة الباب ونحو ذلك، ذلك الموضع قريبا من الملتزم، ولا يشترط أن يستقبلوا بين الركنين لما فيهما من فضل وإجابة الدعاء، وأينما اتجهوا وصلوا الإمام أو المأموم أن ذلك شامل، أن ذلك شامل له، مثل هذه الآية تشمله ويدخل تحت هذه الأدلة. ومن هذا في هذا دلالة على أهمية الصلاة وأنها لا تسقط حيثما كنت، حتى ولو تجد ولو لم تجد الماء فتيمم وصلي حيثما كنت صلي، بل إنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدوا الماء ولم تكن آية التيمم نزلت، فصلوا في مكانهم ذلك بغير وضوء لأنهم ما عندهم ماء وبغير تيمم، ولما نزلت آية التيمم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة بعد ذهاب الوقت، لعموم هذه الأدلة أنه جعلت وحيثما كنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي صلي. أكملنا هذا الباب الذي يليه وندخل في باب آخر غير حديث ابن عمر، هو حديث عائشة الآتي إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.